شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقد أرسل الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة، أمرنا معشر المسلمين أن نحملها من ورائه. لقد أرسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة، أمرنا معشر المسلمين أن نحملها من ورائه. إنها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي قدمها لكل العالمين، والتي نحن كذلك من وراء النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نقدمها كذلك لكل العالمين. إنها رسالة رحمة، إنها رسالة رحمة، كما تحفظون جميعا قول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة هي رسالة رحمة، حملها النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم تلك الرحمة في أسمى درجاتها وفي أجل درجاتها، لا أقول للمسلمين ولا للناس، بل لكل من خلق الله جل وعلا، للعالمين. فكما تقرأ أنت في صلاتك الحمد لله رب العالمين، كما أن ربك جل وعلا وأنت تعتقد بذلك، كما أن ربك جل وعلا هو رب لكل العالمين لكل العوالم، فلا بد أن تعتقد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة لكل العالمين، رسالة رحمة. أمرنا معشر المسلمين كذلك أن نحملها لنقدم الدين برحمة ورفق ولين لكل العالمين، حتى وإن كانوا من أعداء هذا الدين كما فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأقول في مقدمة هذا اللقاء: لا تظنن أيها المسلم أن الدعوة إلى الله جل وعلا أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تظنن أن ذلك قاصر على من يستطيعون أن يتبوأوا على المنابر أو أن يجلسوا على الكراسي أو أن يظهروا في الفضائيات وفقط، لا، بل الدعوة إلى الله جل وعلا وظيفتك أنت، وظيفة كل من ينتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأوا قول الله جل وعلا في خاتمة سورة يوسف؟ قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ليأمرنا أو ليعلمنا أو ليقول لنا ونحن من أمته، قال الله له قل، يعني علم الناس ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت تتشرف بأنك من أتباع حبيب صلى الله عليه وسلم فأنت داعية إلى الله عز وجل، ولو لم تدع إلى الله ولو لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على حسب طاقتك وتستفرغ في ذلك وسعك لسحب بساط الخيرية من تحت قدمك، لأنك ما تبوأت هذا البساط أو تلك الخيرية إلا بهذا الشرط الذي اشترطه الله جل وعلا في القرآن. قال ربنا جل وعلا في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس. نقول ليه لحن أكثر صلاة ولحن أكثر صيام ولحن أكثر عبادة ولحن أطول عمرا نقضيه في الطاعة، بل خفف عنا كثير من العبادات التي فعلها من كان قبلنا. لماذا نلنا هذه الخيرية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله. أنا أسألك سؤال المقر، هل يمكن أن يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ أيهما يقدم؟ بل هل يقبل منك أمر بمعروف أو ينهي عن منكر وأنت لم تؤمن؟ أبدا لا يقبل ذلك. لكن لماذا قدم الله جل وعلا في هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه ولا شك دون خلاف باتفاق معكم أن الإيمان بالله أولا؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسأله ذلك في المعركة، يا رسول الله اسمه الأصيرم في يوم أحد، يا رسول الله أسلم ثم أقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ ما ينفعش. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقاتل فقتل. تدبر هذه الفاء، فأسلم بسرعة ما فيش وقت معركة، فقاتل بسرعة جري قاتل، فقتل على طول ويعمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بل في رواية لأحد الصحابة هو في الغالب أنس بن مالك كان يقول ألا أدلكم على رجل دخل الجنة ولم يركع لله ركعة؟ إنه الأصيرم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلم ثم أقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ قال له أسلم ثم قاتل. الحديث الشاهد يا كرام أنه لا يقدم على الإيمان شيء، ومع ذلك في هذه الآية يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، رغم أن الإيمان بالله مقدم. أتدرون لماذا؟ لشرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لأننا نشترك مع كل الأمم التي كانت قبلنا في الإيمان بالله. أما المزية والخيرية التي اختص الله جل وعلا بها أمة سيد البرية صلى الله عليه وسلم فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب عليك، هذا فرض عليك، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر على حسب طاقتك، وأن تستفرغ في ذلك وسعك، وإلا فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لو لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فليس ثم إيمان، ولو كان ذلك بقلبك، وهذا أضعف الإيمان كما تحفظون جميعا. لكني أرجع وأقول أيها الكرام، إننا مسؤولون أن ننقل هذه الرسالة التي حملناها وراء نبينا صلى الله عليه وسلم، إننا مسؤولون أن ننقلها للعالمين برحمة، لأن مناط الدعوة الرفق واللين والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا أرسل هذه الرسالة أيها الكرام، أرسل هذه الرسالة من هذا المنبر المبارك لأكون لكم وأنا أشد على أيديكم يا من تحبون دين النبي صلى الله عليه وسلم وتحبون هذا المنهج، منهج النبي والصحابة الكرام، أشد على أيديكم لترفقوا بالناس ولتلينوا مع الناس ولترحموا الناس ولتتنازلوا عن أنفسكم لا عن دينكم للناس، ولتبذلوا بخفض الجناح للناس، بل ولتذلوا أنفسكم للدعوة لأجل الله ثم رحمة بالناس. وكذلك أرسل هذه الرسالة كما قلت لأشد على أيديكم، أرسلها كذلك لأطمئن المخالفين من الإسلاميين. يا من تخافون أن يحكم الإسلام، يا من تخافون أن يتبوأ الإسلاميون مقاليد الحكم في بلادنا، أقول لكم والله لن تجدوا أرفق بالناس من هؤلاء المسلمين، ولن تجدوا أرحم بكم من هؤلاء المتقين، لسبب بسيط: إننا نقدم رسالة رحمة لكل العالمين، لا لأجل أن ننال كرسيا أو منصبا أو أن نتبوأ مقعدا في البرلمان أو مجلس الشعب أو الشورى أو لنصل إلى السلطة أو كرسي الحكم، لا، لا نقدم رسالة رحمة، وعنوان لقائنا لا نقدم رسالة رحمة للعالمين أو للناس أو للأعداء أو للكافرين أو للمخالفين لأجل أن ننافقهم أو أن نضحك عليهم، حتى إذا تبوأنا ما نصب إليه أو ما نريد انقلبنا على الوجه الآخر، ليس عندنا وجه آخر، ليس لدينا إلا وجه واحد، هو وجه الرحمة لكل العالمين، لأن الوجه الآخر من كان له وجهان فهو المنافق، نعوذ بالله من النفاق والرياء. أتدرون لماذا يا من تخافون من الإسلاميين، لماذا نقدم لكم رسالة رحمة؟ لا نريد أن نكسب من ورائكم مادة أو أموالا أو كرسيا أو وجاهة أو منصبا، إنما نقدم رسالة رحمة لمن يعادينا، لمن يخالفنا، لمن يخاف منا، بل لأعدائنا، نقدم لهم رسالة رحمة لسبب بسيط: أننا نرجو، أننا نرجو أن يرحمنا ربنا، بس نحن بنرحم الناس عشان ربنا يرحمنا ببساطة، مش عشان حد، ولأجل أن ننال شيئا. وأنتم تحفظون جميعا بل ترددون دائما، ومن يخالفنا يقول ذلك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شر لن يرحمك ربك جل وعلا إلا إذا رحمت عباده. والجزاء من جنس العمل. لم يقل أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا المسلمين أو ارحموا المتقين أو ارحموا المؤمنين، إنما قال ارحموا من في الأرض، كل للأرض، مسلمهم وكافرهم، ارحموا من في الأرض مسلمهم وكافرهم، ارحموا من في الأرض سواء كان من الإنس أو الجن أو من الحيوانات، ارحموا من في الأرض سواء كان من المتحركات أو حتى الساكنات والجمادات. كيف ذلك؟ إن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسالة، رسالة رحمة، قدمها النبي صلى الله عليه وسلم ورحم كل خلق الله، حتى الجمادات، حتى الجمادات. أتذكرون ونحن نعيش أيام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أتذكرون يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب الجمعة كما روى البخاري من حديث أنس، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب الجمعة في أول جمعة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الجديد الخشبي الذي صنع له من 3 درجات. أول خطبة على المنبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يخطب على جذع جماد، أصب حتة خشبة مقطوعة من النخلة، يقف النبي عليه ويخطب. ترك النبي هذا الجذع ليرتقي على المنبر يخطب الجمعة. تصور، عش معي بقلبك هذا المشهد، عش معي بقلبك هذا المشهد ليمتلئ قلبك رحمة على كل العالمين. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وأمامه جمع مهيب كبير من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة كأنه منذر جيش يرفع صوته ويحمر وجهه ويشتد غضبه، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما أفعل أنا الآن، يقبل بيده هكذا ويدبر من شدة تأثره بالخطبة، حتى ربما اهتز المنبر مع اهتزاز النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه تأثرا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قد وضعوا رؤوسهم في صدورهم خشوعا لكلام ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. بينما النبي يخطب الجمعة بهذا المشهد، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بكاء كبكاء الأطفال، عيل بعيل، وسط سكتات النبي وسكناته في الخطبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بكاء كبكاء الأطفال. فالتفت النبي والصحابة، مين اللي بعيط؟ الطفل ده، لا ده ساكن بشكل كويس، والطفل ده مستكين إلى صدر أبيه، طب والطفل ده ساكن إلى الحائط، طب والطفل ده ساكن لا يتحرك، طب وده الكل ساكن، من الذي يبكي وأين مصدر البكاء؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإذا الذي يبكي الجزع يبكي حنينا لقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. الجزع بيعيط، بيعيط، آية، نعم آية. وأبلغ من ذلك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم وسط هذا التأثر وسط هذا الخشوع، والصحابة وسط هذا التأثر كذلك والخشوع، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوقف خطبة الجمعة، بل ويترك النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وينزل. أنا أسألك يا صاحب 60 ويا من تغطيت أو دون ذلك بقالك 50 سنة بتصلي جمعة، عمرك شفت خطيب جمعة وقف الخطبة ونزل وسبها؟ أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة أوقف خطبة الجمعة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتناول هذا الجذع إلى صدره كما تتناول الأم رضيعها إذا بكى إلى صدرها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهدهد الجذع حتى سكن الجذع عن بكائه. النبي نزل خذ الجذع الصدر بيطبطب عليه، معلش يا جذع هذا لسانه حال، معلش لعل ربنا يجمعني معك في الجنة، معلش أنا ما سبتكش زهدا فيك يا جزع، ده أنا عشان بس الناس تشوفني وأنا على المنبر، معلش يا جزع. هذا فحوى أو هذا لسان حال النبي. ظل النبي عصام يرسل الرسالة لا أكون للجزع، بل يرسل رسالة لكل العالمين، هذا رسول الله صلى الله وسلم رحمة لكل العالمين، يا رب ارزقنا رفقته في أعلى جنات الخلد. آه إن لو يعلم العالم من هو رسول الله، آه إن لو تعلم الأمة رحمة رسول الله بهم، وإن كانوا له محاربين، وإن كانوا له مضادين، وإن كانوا له محاولين أن يوقفوا دعوته وهو يحاول جاهدا أن يبلغ دعوته حتى عاتبه ربه، حتى عاتبه ربه. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، هتموت نفسك حزن عشانهم. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام أرحم بنا من أبينا ومن أمنا. لما تلاقي أبوك يؤثرك على نفسه بطعامه، يبقى الأكل حلو قدامه ويمد إيده إليك عاوزها، خد يا ابني، ويحرم نفسه ويعطيك، خد يا ابني. تعرف أن النبي يحبك أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم كالوالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبونا الحقيقي القلبي الروحي، يقدم رسالة رحمة لنحبه صلى الله عليه وسلم. آه إن لو يعلم العالم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني أذكر الآن أول مرة سب النبي عليه الصلاة والسلام منذ حوالي 4 أو 5 سنوات، أتذكرون؟ هناك في الدنمارك في أول يوم سب النبي، في أول يوم وأكد سب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك، حين نشرت 12 جريدة دنماركية ومجلة صورا مزعومة لنبينا عليه الصلاة والسلام بأنه يمسك رشاش أو عليه أثر الدماء أو في يده الآخر قنبلة أو يملأ عمامته بالمتفجرات أو يربط على بطنه حزاما ناسفا، يخوفون الناس بما يسمى الإسلاموفوبيا، يخوفون الناس من الإسلام. والإسلام عند الغرب هكذا، تخويف، إرهاب، تزمت، تطرف، كبت الحريات، دماء، أشلاء، قتال. في أول يوم سب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك إذا 140 شابا دنماركيا على الكفر، نصارى كفار، إذا بهم يجلسون يتواصلون على هذه الشبكة العنكبوتية الإنترنت عن طريق ما يسمى بالبريد الإلكتروني الإيميل، يتواصلون مع بعضهم. فلما سمعوا أن واحدا اسمه محمد عليه السلام يشتم ويسب والعالم تحرك والكل يتكلم، فقال بعضهم مين محمد؟ تعرف يا صاحب محمد؟ قال لا ما اعرفش. تعرف انت الثاني محمد؟ 140 شاب مع بعض، تعرف محمد؟ ما اعرفش، لكن هو اعرف ان هو نبي لدين اسمه الاسلام اللي بيخوفونا منه، فعاوزين نعرف مين محمد ده. فتبرع واحد منهم أن يكتب على الموقع العالمي المشهور جوجل أن يكتب محمد شرطة إسلام باللغة الدنماركية. فوصل هذا الشاب من بين 140 شابا لا يعرفون شيئا عن محمد، وصل هذا الشاب إلى ورقة واحدة مترجم فيها بعض أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ورقة واحدة مترجمة باللغة الدنماركية مكتوب فيها بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن قرأ هذا الشاب هذه الورقة عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق النبي وعن آداب النبي وعن دعوة النبي، بمجرد أن قرأ تلك الورقة حتى نشرها لأصحابه 140 شابا عن طريق الإيميل، فقرأوها في وقت واحد، فخرج 140 شابا الدنماركيا النصارى إلى قلب العاصمة كوبنهاجن في أكبر ميدان في الدنمارك ليعلنوا في وقت واحد أمام العالم إسلامهم. هذا هو محمد، آمنا بمحمد. لو يعلم العالم تلك الرسالة، رسالة الرحمة التي نحملها لكل العالمين. ومن الحق ما شهدت به الأعداء، لا أقول والحق ما شهدت به الأعداء، إنما أقول ومن الحق ما شهدت به الأعداء، أن مايكل هارت الكاتب الأمريكي الشهير الذي ظل سنوات تقاربوا أيها الكرام تقاربوا ليجد إخوانكم مكانا ليقفون في الشمس، مايكل هارت الذي ظل سنوات طوالا يجمع فيها ويقرأ في سير العظماء والكبراء في العالم، يجمع سير هؤلاء العظماء طوال سنوات طويلة، ثم ألف كتابه الكبير الذي سماه العظماء أو بترجمة الخالدون، وجمع في هذا الكتاب 100 من عظماء الدنيا. وضع أينشتاين، وحط قبله إسحاق نيوتن، وحط بعض المشهورين الكبراء من المعاصرين لينين وستالين وموسوليني، ومن السابقين العظماء في زعمه أولاكو وجنكيز خان، ووضع بعض الصحابة ووضع بعض الأنبياء، فوضع نبيه عيسى بن مريم في المرتبة الثالثة. وأنا قرأت ترجمة الكتاب، بل قرأت بنفسي ترجمتين لهذا الكتاب. الترجمة الأولى كان ترتيبها هكذا تقريبا: 1 محمد النبي الإسلام، 2 إسحاق نيوتن، 3 عيسى بن مريم، ووضع نبي يعني عمر بن الخطاب في المرتبة 56 تقريبا. فغضب الأمريكان، عيسى في المرتبة الثالثة، غضب الأمريكان. فمرت سنوات وتكلم العالم عن هذا الكتاب، ده نصراني، حط عيسى رقم 3. فأعاد طبع الكتاب مرة ثانية وأعاد فيه الترتيب، وقرأت الترجمة الثانية لهذا الكتاب بعد إعادة الترتيب، وإذا به يعيد الترتيب ليضع في المرتبة الأولى أيضا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم يقدم عيسى بن مريم على إسحاق نيوتن ليكون عيسى بن مريم في المرتبة الثانية، ثم يقدم في مقدمة الكتاب كلاما ترجمة معناه يقول: أنا أعلم أن الأمريكان وهم أتباع ملتي سيغضبون مني إذ جعلت نبي الإسلام محمدا في المرتبة الأولى، ولكن ماذا أصنع إذا كان محمد هو الأول؟ مقدرش، لا أستطيع أن نقدم أحدا على محمد عليه الصلاة والسلام. لو يعلم العالم أن أرفق الناس بالعالمين هم المسلمون، لسبب بسيط أكرره، أننا نقدم الرحمة لكل العالمين لأجل أن يرحمنا ربنا. بس ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. ببساطة كده بنرفق بالناس ليه؟ المخالفين، وإن كنا لا نقول كفار، لا، بالمخالفين العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين والاشتراكيين اللي بيحاربونا، ومع ذلك نرحمهم ونرفق بهم. أتدرون لماذا؟ لأننا نريد أن يرحمنا ربنا. أما سمعت يوما قول الله جل وعلا وهو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له، والأمر له لنا من ورائه، يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الرحمة بالمخالف بل والمعادي، قال له: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. دول مين؟ اصفح عن مين؟ عن اللي حربوك، عن اللي آذوك. نعم، الله يأمره بذلك، فاصفح عنهم وقل سلام، ده للنبي. طب واحنا؟ قل للذين آمنوا، اسمعوا يا مسلمون، قل للذين آمنوا يغفروا، يسمحوا، يعفو عن مين؟ عن اللي زيهم؟ لا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. اللي مش معتقد ان في قيامة، الذي لا يرجو لقاء الله يوم القيامة، الذي يظلمه ولا يرجو لقاء الله يوم القيامة، سمعوا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. لماذا؟ عشان ربنا يرحمنا. كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ليكن ديدنك يا مسلم، ليكن ديدنك وطريقك ومنهجك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجعله نبراسا لك، كما ثبت عند الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سهلا هينا لينا، اوعى تنسى الثلاثة دول، من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. هل علمتم لماذا نرفق بالناس ونلين مع الناس ونرحم الناس حتى يحرمنا ربنا على النار؟ بس لمصلحتنا، لأجل أن يرضى ربنا جل وعلا عنا. هذا هو طريقنا، نقدم الرحمة للمخالف للكفار، كما رحم النبي الكافر وحماه من النار، قال: أنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تتفلتون مني إليها. لو أن يهوديا محاربا لك دخل في المعركة، تصور دخل في المعركة فقتل أباك وقطع جسد أمك وبكر بطن زوجك وقطع رؤوس أولادك أمام عينك وهدم لك بيتك وأخذ مالك وضربك وآذاك، وأنت في المعركة مكنك الله منه فربطته وأسرته، وقع في يدك أسير، تعمل ايه؟ اقطعه؟ لا، لم يأمرنا ربنا بذلك، بل امرك الله اذا وقع هذا المجرم الظالم اسيرا بين يديك ان تخرج من احب طعامك وشرابك لتعطيه اياه. اي والله، هو ده الاسلام. الم تحفظوا قول الله في سورة الانسان: ويطعمون الطعام على حبه. يعني الحضارة بتاكل فراخ وسمك، ومرة بتاكل كباب وكفتة، تأكلوا كباب وكفتة، لو بتشرب عصير ليمون وعصير برتقال وعصير مانجا قطع اديله مانجا قطع من احب طعامك وشرابك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، كما ترجو الاجر من الله جل وعلا وكما ترجو الفضل من الله جل وعلا على إطعام المسكين وعلى إكرام اليتيم، فيعطيك الله جل وعلا نفس الأجر على إكرامك للأسير. هذا هو ديننا. أنا أذكر يوم امتن الله جل وعلا على المسلمين وفتحوا بيت المقدس، وأسر المسلمون بعض الصليبيين، وأسر الصليبيون بعض المقدسيين. تدبر هذا الكلام وعيده، وأسر المسلمون بعض الصليبيين، وأسر الصليبيون بعض المقدسيين، لم أقل المسلمين. أتدرون لماذا؟ ستسمعون ذلك بعد قليل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل لهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام الأحباب، رسالة رحمة نقدمها لكل العالمين، أختم في آخرها لأصور لك هذا المشهد وهذا التباين. ماذا يفعل المسلمون مع أعدائهم وماذا يفعل أعداؤنا معنا؟ لما جاءت الحملات الصليبية وحولت على امتداد أكثر من 90 عاما، على امتداد أكثر من 90 عاما، حولوا المسجد الأقصى إلى مزرعة للكلاب والخنازير، ومنع المسلمون من الصلاة في المسجد الأقصى أكثر من 90 عاما، وكانت الرسائل تهز قلوب المسلمين حتى هزت أعماق صلاح الدين. يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على أرضي أدنس. فانطلق صلاح الدين وحرر الله جل وعلا على يديه والمسلمين المسجد الأقصى، وفتح المسلمون المسجد الأقصى في يوم جمعة، ولم يستطع المسلمون الصلاة فيه لأنه قد ملئ بالأرجاس والأنجاس والأنداس، وظل المسلمون من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها أسبوعا كاملا يطهرون المسجد الأقصى بماء الورد، وما صلوا فيه إلا بالجمعة التي بعدها. وأسر المسلمون بعض الصليبيين، وأسر الصليبيون بعض المقدسيين. أتدرون لماذا قلت هذا؟ لأن المسلمين أسروا الصليبيين، والصليبيون أسروا المسلمين والنصارى ممن كانوا يقطنون بيت لحم وكانوا في الصف مع المسلمين يقاتلون أهل ملتهم من الصليبيين لأنهم معتدون. فلما أسر المسلمون بعض الصليبيين، ماذا فعل فيهم الصليبيون من المسلمون؟ ماذا فعل المسلمون بالصليبيين الأسرى؟ أطعموهم وأكرموهم ورحموهم، بل أعطوهم من أحب طعامهم وشرابهم. ثم ذهب المسلمون إلى صلاح الدين قائلين له: أيها الأمير، أيها الأمير، لقد كاد طعامنا أن ينفد، ما عادش بقى عندنا إلا شوية رز يأكلنا، إحنا ناكل والأسرة تموت، ينأكل الأسرة وإحنا نموت، نعمل إيه؟ نأكلهم ونموت؟ لم يعد من طعامنا إلا ما يكفينا، فماذا نصنع مع أسرانا؟ قال لهم صلاح الدين: أطلقوهم، أطلقوهم. قالوا: أتعني اقتلوهم؟
زي ما انت تقول ريحوه. يعني ايه ريحوه؟ اقتلوه يعني؟ أتاني أيها الأمير اقتلوهم؟
قال بل أقول أطلقوهم.
قالوا أيها الأمير أنطلق هؤلاء فيقاتلوننا؟ ما لسه كان بيحاربونا، ده انت شفت عملوا ايه؟ أنطلقهم فيحاربوننا؟
قال بلى أطلقوهم، فلأن نطلقهم فيحاربوننا فيقتلوا في المعركة دوننا بشرف خير من أن يقال مات أسير في ديار المسلمين.
ما نقدرش قدام ربنا، قدام ربنا نقول له ايه؟ الأسرى ماتوا عندنا؟ أطلقوهم. وبالفعل أطلق المسلمون أسرى الصليبيين بعد أن أكرموهم، فمضى الأسارى إلى ديارهم في أوروبا. أنا متصور كده أن الأسرى ماشيين ومش مصدقين، معقول إحنا بقينا أحرار؟ ده أكيد هيبعت ورانا اللي يقتلنا، أكيد هيسيبنا بالصحراء ويرشنا، أكيد هيسيبونا ليه؟ إحنا كنا لسه عاملين في ابنه كذا وفي بيته كذا وفي زوجته كذا، يسيبنا؟ فلما رأى الأسارى أنهم في مأمن ووصلوا إلى ديارهم، وصلوا إلى ديارهم جلسوا مع بعضهم معجبين، فإذا بأسارى الصليبيين الذين وصلوا محررين إلى ديارهم، إذا بهم يجمعون ذهبهم وفضتهم وأموالهم وثيابهم ويأخذون بعض أهلهم ليرجعوا مرة ثانية إلى بيت المقدس عند المسلمين ليعلنوا إسلامهم. فماذا فعل الصليبيون بالأسارى عندهم؟ أرسل صلاح الدين الفداء لاستنقاذ الأسارى، فأرسل الصليبيون الأسارى من المسلمين، من المسلمين. طب وفين النصارى اللي كانوا معانا في بيت لحم؟ خلاص ده سافروا أوروبا، ده عيش هناك عند بنات بني القصة، إيه اللي خلوهم يرجعوا تاني معاكم؟ خلاص بدل ما يركب البحر في مركبة ويروح ويغرق في الطريق عشان يسافر أوروبا، خلاص هو وصل أوروبا خلاص يعيش هناك. فلما أرسل صلاح الدين الفداء إليهم، أرسل الصليبيون إلى صلاح الدين بهذا الفداء المسلمين وأبقوا النصارى من أتباع ملتهم. فأرسل صلاح الدين رسالة إلى الصليبيين يقول لهم فيها: إنما أرسلنا إليكم الفداء لاستنقاذ الأسرى من أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، نحن مسؤولين قدام ربنا نحميهم، هذا وديننا. تلك هي رسالة الرحمة التي نقدمها لكل العالمين. لا أقول إحنا هنخليها مهلبية وبقى المسلم زي النصران، لا، إنما كل من أمن في ديارنا فيجب علينا أن نحميه، بل لو أعطى هذا الأمان واحد من بيننا ينبغي على الأمة أن تستجيب لهذا الأمان. ففي صحيح البخاري، وأختم هذا الحديث وفقط، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، لما فتح الله على المسلمين مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، تبع المسلمون بعض أشداء المشركين ليقتلوهم، لهم في بيت أبو سفيان ولهم في المسجد، بل كانوا محاربين، فتبعوهم ليقتلوهم. فجرى واحد من هؤلاء إلى بيت من بيوت الناس، مسلمين بيجروا وراه عشان يقتلوه، تخيل المشهد، لقى باب مفتوح دخل فيه من بيت المسلمين، من بيت المسلمين، فكان بيت أبي طالب، بيت أبي طالب وفيه أم هانئ. من أم هانئ؟ بنته، أخت علي بن أبي طالب، امرأة ربما لا يعرف أكثر الناس اسمها، أم هانئ بنت أبي طالب. جيري دخل البيت، الحقوني، قلت له ما تخافش أنت في جواري، خلاص أعطيتك الأمان، ما تقلقش ما تخافش. فدخل علي بن أبي طالب وراءه حبيب الله وحبيب رسوله
صاحب السيف الثقيل، دخل علي بن أبي طالب إلى البيت فإذا المشرك قد احتمى بأم هانئ، فهم علي أن يقتله. قالت أم هانئ: إني قد أجرته.
ده حميتي، أنا اديته الأمان. قال: إني قاتله. أديت أمانتي مين أنت؟ تدل الأمان هاتله برضه. قالت: أشكوك لرسول الله. فذهبت أم هانئ إلى النبي عليه السلام وقالت: يا رسول الله، هذا ثابت في صحيح البخاري، قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي.
شوف الألفاظ، زعم وما ليش أخويا، ده ابن أمي يعني البعيد. زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين، يعني عارف المشركين، أنه قاتل رجلا من المشركين، قد أجرته يا رسول الله، أنا أجرت مع إني مسكينة وضعيفة وامرأة، أجرت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمام الأمة: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الأمة كلها تمشي وراك في الأمان لذاتي الواحد. هذا هو ديننا يا الكرام، تلك هي الرحمة التي نحملها لكل العالمين. لماذا تخافون من الإسلام؟ طيبوا نفسا، والله لن تجدوا، وأكرر هذه اللفظة، لن تجدوا أرفق بالعالمين من الإسلاميين، لأنهم يفعلون ذلك ابتغاء مرضات رب العالمين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فأقبلوا على دين ربكم، وحببوا الناس في إسلامكم، وخذوا بقلوب الناس إلى ربكم برفق وسهولة ولين وود ورحمة، وإلا انفض الناس حولنا. أسأل الله جل وعلا أن يقلب القلوب على محبته وشرعه، وردنا يا ربنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صف المسلمين. اللهم اجمع دعاة الأمة على أتقى رجل منهم يا رب العالمين. اللهم اجمع دعاة الأمة وعلماءها على أتقاهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب جماعات المسلمين. اللهم وحد صف المسلمين. اللهم اجمع جماعات المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أزل الغلة والشحناء والبغضاء من بين قلوب المسلمين. يا رب وحد صفنا، يا رب وحد كلمتنا، يا رب ارفع رايتنا. اللهم لا تحقق للمجرمين الظالمين الطغاة المعتدين في بلادنا غاية، ولا ترفع لهم عندنا راية. اللهم اجعلهم للمسلمين المظلومين عبرة وآية. اللهم اجعلهم للمسلمين المظلومين عبرة وآية. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء، ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أزل عن المسلمين الطغاة والمعتدين. يا رب نسألك في هذه الساعة المباركة، يا رب نسألك ولعل أن تكون ساعة الإجابة، اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تنزل النصر والسداد والتوفيق على إخواننا في سوريا. اللهم أزل عنهم الظلم والظالمين، انصر إخواننا المستضعفين المسردين في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي فلسطين. اللهم ارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى، ارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى، ارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا أماتنا كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.